ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيعباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. يا ذا الجلال والإكرام، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. إن المطلع في كتب التفسير يا عباد الله، وفي بعض المواضع من كتب التفسير تجد أمرا عجيبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يأتون إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويذكرون قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يذكرون أمرا عجيبا، يذكرون أن يوسف عليه الصلاة والسلام جلس من امرأة العزيز مجلس الرجل من زوجته، أي قعد بين رجليها وفك السكة، أي فك سروالها، وهم أن يوقع الفاحشة بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا نجده في كتب التفسير فيما يعني يرويه الله عز وجل لنا عن نبي كريم، وهم يغيرون ما قصد الله عز وجل أن يبينه لنا. ثم إذا جئنا إلى قصة داود عليه الصلاة والسلام في سورة صاد، تجد أنهم عندما يأتون إلى قول الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر القصة، يقولون إن داود النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني صعد على أعلى قصره فنظر إلى القصر المجاور، وهو قصر لكبير من كبراء القادة في جيشه، فإذا بداود يرى امرأة هذا القائد وهي تغتسل في أعلى القصر، وهي يعني عريانة وقد تجردت من ثيابها، فدخل حبها في قلب داود عليه الصلاة والسلام. ثم إن داود عليه الصلاة والسلام دبر مكيدة لهذا القائد وأرسله على رأس جيش، يعرف داود عليه الصلاة والسلام أن هذا الجيش لن يعود، ثم مات هذا القائد وأخذ داود زوجته. هذا فيما ينسبوه في كتب التفسير لنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال عنه في نفس السورة نعم العبد إنه أواب. ثم عندما يأتون إلى سليمان عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. فطفق مدحا بالسوق والأعناق أن سليمان شغلته الخير وهو ينظر إليها وهو يمسح عليها، شغلته الخير عن صلاة العصر، ففات سليمان عليه الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله صلاة العصر حتى دخل عليه المغرب، ولا أدري من أين أتوا بصلاة العصر ومن أين أتوا بصلاة المغرب. ثم إن سليمان أراد أن يتوب إلى الله عز وجل فذهب إلى هذه الخير وأخرج سكينا وأخذ يقطع أقدامها وأرجلها توبة إلى الله عز وجل، ولا أدري ما ذنب الخير. ثم إنهم عندما يأتون إلى قول الله عز وجل عن سيدنا سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه، يقولون إن سليمان إن زوجة سليمان سرقت منه خاتمه وأعطته إلى إبليس، ثم إن إبليس تصرف في مملكة سليمان في غياب سليمان بهذا الخاتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكاذيب وأباطيل ينسبونها إلى أنبياء الله عز وجل الكرام الذين كرمه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اعلموا يا عباد الله أن هذه التفاسير وغيرها مما ينسب كذبا وزورا إلى أنبياء الله عز وجل إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مما يسمونه العلماء بالكتاب بكتاب العهد القديم الذي يشمل أثار موسى الخمسة ويشمل يعني قصص الأنبياء وأثار الملوك ومثل هذه الأمور. فإذا فتحت هذا العهد القديم الذين غيروه وبدلوه بأيديهم يقول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. تجد أن هذه الأباطيل بنفس اللفظ موجودة في هذه الكتب ينسبونها إلى أنبياء الله الكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يؤكدوا لنا أن كل من على الأرض وقع في الخطيئة ووقع في الفاحشة ووقع في الكبائر، حتى إن لوطا زنى بابنتيه وأن نوحا زنى بامرأة ابنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو ابن الله عز وجل يصلب على الصليب حتى يزيل الخطيئة عن أنبياء الله وعن آدم كذبا وزورا وبهتانا وإنا لله وإنا إليه راجعون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. ثم عندما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يشككوا في نبوته ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتسمع هذا كثيرا في بعض القنوات الفاجرة القنوات الكافرة التي تبث من أوروبا ولا حول ولا قوة إلا بالله في قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وتبدي في نفسك ما الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أن الله عز وجل نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى زينب بنت جحش وهي زوجة زيد الذي كانت بالله النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حبها في قلبه، فشكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل هذا الحب الذي دخل في قلبه لامرأة يعني حبيب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون هذا ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. تتعدوا على أنبياء الله عز وجل وتعدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راجعون. في سورة يوسف يا عباد الله يقول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما أخذه من أخذه من البئر من أهل مصر وباعوه لأهل مصر ثم أخذه هذا العزيز وتربى في بيته، يقول الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ركز معي في كلمة المحسنين هذه، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الإيه؟ المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. أجمع علماء القراءة، علماء الوقف والابتداء، لأنك عندما تنتهي من دراسة التجويد يقول الإمام الجزري: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثان وكاف وحسن إلى آخر الأبيات التي في الجزرية، أنه لا بد بعد معرفتك لأحكام النون الساكنة وأحكام التنوين والميم الساكنة وأحكام المدور ومخارج الحروف والصفات، لا بد أن تدرس مع ذلك علم الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل. ما هي الكلمات التي تقف عليها؟ وما هي الكلمات التي لا يجوز أن تقف عليها؟ وما هي المواضع التي الوقف فيها ممنوع؟ وما هي المواضع التي الوقف فيها مسموح به بل يجب عليك أن تقف؟ عباد الله، أجمع علماء القراءة على أن الوقف هنا، ولقد همت به على كلمة به، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لا يجوز أبدا لأي قارئ يقرأ في سورة يوسف أن يقف عند قول الله عز وجل بها، ويجوز أن تقول وهم بها وتقف ثم تقول لولا أن رأى برهان ربه. يجب عليك أن تقرأها بهذه الطريقة: ولقد همت به وتقف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لا يجوز الوقوف على قول الله عز وجل بها، لا يجوز أن تقول وهم بها وتقف لولا أن رأى برهان ربه. يقول العلماء وعلى رأسهم الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله عز وجل أن تفسير هذه الآية ولقد همت به أن امرأة العزيز في الحقيقة أرادت من يوسف الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم هيأت كل الأسباب التي إذا أتيحت لشاب في نفس فتوة يوسف وفي نفس قوة يوسف وفي نفس سن يوسف، أن هذه الأسباب إذا هيأت لأي بشر مثل يوسف في سنه وفي شبابه وفي قوته لا بد حتما ولا بد أن يقع في الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوسف يعيش في غربة أم لا يا عباد الله؟ ليس من أهل مصر وإنما أخذ من فلسطين، صح ولا لا؟ فيعيش في الغربة، والمثل بعض الناس يقول لك البلد اللي محدش يعرفك فيها مثل هذه الأمور، فالذي يعيش في الغربة يستطيع أن يفعل كل الأشياء ولا ينسب إليه شيء لأنه لن يفضح بين أهله. فيوسف في غربة، ومن الذي تراوده يا عباد الله؟ سيدته الخادمة عنده، سيدة يوسف التي هي زوجة امرأة العزيز الذي امتلكه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيدته التي تراوده عن نفسه وهو في دار غربة، ثم إنها غلقت الأبواب، ثم إنها هي الذي عرضت نفسها على يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يقول العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: فابعثني ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أنه إيه؟ من ضمن السبعة شاب متى فين؟ في عبادة الله، ومن ضمنهم رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني إيه؟ فقال إني أخاف الله. فالشاب الذي ينشأ في طاعة الله والرجل الذي تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله، إذا أقيمت الساعة ووقف العباد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فإن هذين الاثنين يكرمهما الله عز وجل بأن يحشرهما مع يوسف عليه الصلاة والسلام، يحشران مع يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه شاب نفع في عبادة الله، ولما بلغ إيه؟ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجد الإيه؟ المحسنين. وأيضا يقول الله عز وجل عن يوسف: قال معاذ الله، إنه إيه؟ ربي. طب ما تفسير قول الله عز وجل: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ يقول الشيخ الشعراوي وغيره من المفسرين ممن سبقوه أن هنا يعني قاعدة في اللغة العربية تقول أنه يجوز أن يتقدم جواب الشرط على فعل الشرط وأداة الشرط. يعني أقول لكم: لولا جاء الماء، لولا جاء يعني حرق البيت لولا جاء الماء، البيت اتحرق ولا ما اتحرقش؟ حرق البيت لولا جاء الماء. يعني البيت لم يحرق لان الماء ايه؟ جاء. فهنا جواب الشرط قدم على اداه الشرط وايه؟ وفعل الشرط. فتفسير هذه الآية وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي أنه بما أنه رأى برهان ربه لم يهم يوسف بها أبدا ولا بإذن الله عز وجل. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تقدير الجملة لولا أن رأى برهان ربه لكان يوسف هم بامرأة العزيز، ولكن يوسف بعدما رأى برهان ربه لم يهم ابدا بامرأة العزيز ولم يلتفت اليها باذن الله عز وجل. فيوسف لم يهم ولكنها هي التي همت. فما هو برهان ربه الذي قال الله عز وجل لولا ان رأى برهان، ما هو برهان الله عز وجل الذي رآه يوسف فانصرف عن امرأة العزيز ولم يهم بها بالكلية؟ ما هو برهان الله عز وجل؟ برهان الله عز وجل الذي في الآيات التي بعدها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فلو أن يوسف هم بضربها لاستبقت به، ولفتح العزيز الباب فوجد يوسف قد التصق به بامرأته فثبتت عليه التهمة. فهذا برهان الله عز وجل الذي رآه يوسف وأوحاه الله عز وجل إلى يوسف أنك يا يوسف لو هممت بضربها فنزل عليكم العزيز لوجدك معها ولثبتت التهمة عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل أطلع يوسف على يد. فقال بعض العلماء هذا الكلام خطأ لأنها غلقت الأبواب، أي غلقت الأبواب من الإيه؟ من الداخل، والعزيز لا يستطيع أن يفتح الباب ويدخل إيه؟ عليهما. يقول العلماء وهم بها يعني هم أن يضربها، فلو اشتبك معها وجها لوجه لقطعت ثيابه من إيه؟ من قبل. وقال يعني قال الذي هو شاهد من أهلها ها؟ إن كان قميصه قد من إيه؟ من قبل فسبقت وهو من إيه؟ من الكاذبين. فلو كان يوسف هم بها لقطعت قميصه من قبل ولثبتت التهمة على يوسف ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو التفسير الصحيح الذي يليق بنبي كريم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه قالوا يا رسول الله من أكرم الناس، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قالوا من الكريم؟ ابن الكريم ابن الكريم يا رسول الله. قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأيضا يا عباد الله تجد يعني أمرا عظيما ينبهك الله عز وجل ينبهك الله عز وجل له لكي لا تعتقد في يوسف أنه يهم بالفاحشة أو أن يوسف يجلس بين رجلي امرأة العزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن الآية التي قبلها وصفها الله عز وجل بأنه من الإيه؟ من المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي الإيه؟ المحسنين. وايضا من اللي وصف يوسف بنفس الصورة بانه من المحسنين الفتيان اللذين دخل معه السجن، ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله ان ايه نراك من المحسنين. فوصفه الله عز وجل بأنه من المحسنين في قبل القصة، ثم بعد القصة وصفه الله عز وجل بأنه من المحسنين على لسان رجلين كافرين يعبد الأصنام وقد دخل معه السجن في تهمة، فلا بد أن هذين الرجلين قد فعل أمرا منكرا ولكن رآه أنه من المحسنين. ومن وصف يوسف أيضا من المحسنين؟ ها من اللي وصف يوسف أيضا من المحسنين؟ إخوة يوسف عندما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أو الآيات التي بعد ذلك عندما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. المهم في آخر السورة يقول الله عز وجل عن إخوة يوسف، لم أستحضر الآية الآن، عندما ذهبوا إليه بعد هذه المناورات قالوا ليوسف إنا نراك من الإيه؟ من المحسنين. إخوة يوسف، ويوسف أخبر عن أجر المحسنين في آخر السورة عندما قال لإخوته، عندما التقى بهم في آخر السورة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فوصفه الله عز وجل بأنه من المحسنين في نفس السورة في أربعة مواضع. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان في حديث جبريل الطويل، اصطلع علينا بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر الصبر ولا يعرفه احد منا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة اسئلة، ومن ضمن هذه الاسئلة قال له وهو جبريل يا رسول الله، قال له اخبرني عن الاحسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه ايه يراك. فهذا هو الاحسان ولا لا؟ والله وصف يوسف بانه من المحسنين في اربعة مواضع. فهل النبي يفك التكة ويجلس منها مجلس الرجل من زوجته يعبد الله عز وجل كأنه يراه، فان لم يكن الله عز وجل يراه فانه يراه؟ لا. فالإحسان هنا الذي وصف الله به يوسف يدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يهم بامرأة العزيز أبدا، وإنما هم بضربها ولم يهم بالفاحشة معها يا عباد الله. وأيضا انظر إلى هذه الفائدة، يقول الله عز وجل عن يوسف عندما يعني همت به وأن بها لو رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابليس لله عز وجل بعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه المخلصين. فيوسف وصفه الله عز وجل بانه من المخلصين، فلم يهم بامرأة العزيز لان الله عز وجل حماه من ابليس اللعين بفضل الله عز وجل. هذا الذي ينبغي علينا يا عباد الله ان نعتقده في يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل يعني سبحان الله حتى يبين لك حلاوة القرآن الكريم، وأن قصص القرآن الكريم هو أحسن القصص وليس القصص الموجود في الكتب المكذوبة التي كتبها هؤلاء المخرفون بأيديهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل في مطلع السورة ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. فلو كانت الآية معناها هم بها أن يفعل ذلك الفاحشة لم يكن هذا أحسن القصص بفضل الله عز وجل. وأيضا يا عباد الله وصف الله عز وجل يوسف بصفات أيضا سبحان الله، هذه الصفات تبين أن يوسف لم يفعل ولم يهم بفعل الفاحشة مع امرأة العزيز، أن الله عز وجل وصفه بأنه من الصديقين. عندما يعني قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر الإيه كده، فالرجل الذي كان سجن مع يوسف قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. عندما دخل على يوسف قال يوسف أيها الإيه الصديق، فوصفه الله عز وجل بأنه صديق، والصديق لا يهم يا عباد الله بأن يفعل فاحشة بامرأة أبدا، فكيف بيوسف عليه الصلاة والسلام. وأيضا عندما يعني أراد الملك أن يخرجوه من السجن قال يعني قال اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال لا خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت المرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فوصفه الله عز وجل من الايه من الصادقين، وهو يوسف صديق لا يهم بهذه الفاحشة مع امرأة رجل اكرمه ونعمه في بيته بفضل الله عز وجل. وايضا يا عباد الله الذي يدل على انه من الصديقين، وانه لو كان من الصديقين لاخبر العزيز انه فعل الفاحشة مع اخبر الملك انه فعل الفاحشة. قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. فلما ايه كلمه، يعني حدث بينه ايه حوار. الصادق والصديق يكذب في حواره، لا يكذب في حواره. فلو كان يوسف هم بها ان يفعل بها فاحشة لاخبر الملك انه هم ان يفعل بها ايه فاحشة. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا ايه مكين امين. فلو كان فعل الفاحشة لما مكنه ولما جعله امينا على الارض، لانه هم ان يفعل الفاحشة بامرأة رجل اكرمه في بيته، فكيف الملك يجعله على خزائن الارض وقد خان رجلا واحدا في بيته بفضل الله عز وجل. وايضا يا عباد الله انظر الى هذه الفائدة التي تبرئ يوسف، وتبين ان القرآن الكريم يبرئ يوسف باذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل عن يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبرأ منها حيث يشاء نصيب بايه برحمتنا. ارجع الى الايات اللي قبليها شوية. قالت امرأة العزيز الان حفحف الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بسوء الا ايه ما رحم ربي. ووصف الله عز وجل انه اصاب يوسف بايه برحمته، فنفسه لم تأمره بالسوء لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحمها إيه إلا ما رحمها الله عز وجل. سبحان الحي الذي لا يموت. ولذلك الله عز وجل في أول هذه السورة يقول إيه، يقول الله عز وجل: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم إيه تعقلون، لعلكم تعقلون. ويوسف لأنه كان نزيها ولم يفعل شيئا بامرأة العزيز ولم يهم بها اصلا يا عباد الله، في اخر حياته عندما استوى له الامر واصبح ملكا قال: رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالايه بالصالحين. فالحقه الله عز وجل بالصالحين. يعني كلنا عارفين ابن سيرين. ابن سيرين هذا كان مشتهرا بتأويل الرؤيا وبتأويل الأحلام التي أخبر الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال إيه ولنعلمه من تأويل الإيه الحديث، يعني من تأويل الإيه الأحلام. وعندما أول الرؤيا على فكرة يوسف، يعني من حقنا إن إحنا نوقف هذا المكان وندافع على يوسف، لأن يوسف له فضل كبير على أجدادنا يا إخوان. لولا أن الله عز وجل أتى بيوسف لأهل مصر لكان أهل مصر إيه اكل بعضهم بعضا في السبع العجاف ولا لا سبع العجاف. فلولا ان الله عز وجل ارسل يوسف بهذه المصائب التي حدثت ليوسف ولكنها كرامة لاهل مصر لكان اهل مصر اكل بعضهم بعضا ولا حول ولا قوة الا بالله. ولكن الله عز وجل اكرم اهل مصر بيوسف عليه الصلاة والسلام. فمن واجب يوسف، فمن واجبنا نحو يوسف عليه الصلاة والسلام ان ندافع عنه في هذا المكان الكريم الذي وقف على مثله النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، فيعني كان الله عز وجل اعطاه من تأويل الاحاديث. ابن سيرين هذا يا عباد الله يعني ساخبركم يعني عن امور عجيبة عنه، وساخبركم عن هذا السر الذي حدث لابن سيرين. جاء رجل لابن سيرين وهو كان من التابعين، جاء رجل الى محمد بن سيرين فقال له: يا امام اني رأيت اناء قد وجد به ثقبان وينزل منه الماء فاشرب من هذا الماء الذي من هذا الثقب فاجد ان الماء عذب، واشرب من الماء الذي ينزل من الثقب الاخر الذي ينزل من نفس الاناء اجد ان الماء مر، ونفس الماء نزل من نفس الايه من نفس الاناء قارورة واحدة زجاجية واحدة ينزل منها ماء عذب وماء مر، واشرب من هذا الماء فاجدوه عذبا واشرب من هذا الماء فاجدوه مرا، فماذا تؤوله يا ابن سيرين؟ فقال له ابن سيرين: يا عبد الله اتق الله فانك تفعل الفاحشة مع اخت زوجتك ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله، اناء واحد وهي ام المرأتين وهذه الزوجة الماء العذب الذي احله الله له، وان الماء الثاني الماء المر وهي اخت الايه الزوجة يفعل بها الفاحشة. اخت الزوجة لا يجوز ابدا ان تتزوجها وأختها معك، يقول الله عز وجل أن تجمعوا بين الأختين إلا إيه؟ ما قتلت، فما بالك بمن يفعل بها الفاحشة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يا أخوانا كثير من الرؤيا تفضح الناس. يعني حدث هذا الأمر معي أنا مع أحد أصدقائي، وكان هذا بفضل الله عز وجل وأذى لهذا الولد. يقول أنا دخلت هذا يعني رجل دلوقتي يدخل في سن الأربعين، دخل في أرض وجد أن هذه الأرض مليئة بالفواكه وبالخضروات، ويأخذ خضروات جميلة ويأكلها، ثم يأخذ خضروات أخرى، فعندما يمسكها يجدها قد تفتتت وتعفنت. فقلت له إنك تراود أخت زوجتك عن نفسها، فبكى أمامي وقال تبت إلى الله عز وجل. سبحان الله. فهذه الأشياء يا عبادة تدل على أن الرؤية هذه من علم الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها جزء من إيه؟ من 46 جزءا من الإيه؟ من النبوة. وهذه هي البشرة، له البشرة أن الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وأيضا ابن سيرين جاءه رجل فقال له يا ابن سيرين إني رأيت في المنام أن إناء من الزجاج بين يدي قد امتلع بالماء، فعندما وضعت يدي عليه انكسر الزجاج وظل الماء واقفا ولم ينتكب. أمر عجيب ولا لا؟ يعني الزجاج انكسر ويظل الماء كما هو. فقال له ابن سيرين إن زوجتك حامل، وإنها على وشك الوضع، وإنها ستموت وهي تضع، ويظل الولد حيا بإذن الله عز وجل. فما مرت أيام إلا وولدت امرأتها وماتت، وعاش ابنه بفضل الله عز وجل. سئل ابن سيرين من أين لك بهذا العلم الذي أعطاك الله عز وجل إياه؟ فقال بينما أنا نائم في ليلة من الليالي إذ رأيت رجلا أحسن ما تراه الأعين، فسألت عنه فإذا به يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال لي يا ابن سيرين افتح فمك، فلما فتحت فمي سكر فيه، فلما استيقظت ما قص علي أحد رؤيا إلا وجدت تأويلها من عند الله عز وجل. سبحان الحي الذي لا يموت. فمن واجب يوسف علينا يا عباد الله أن يدافع عنه كما دافعنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأيام التي استهزأوا بها برسول الله، وفي الأيام التي استهزأوا بها في عيسى بن مريم. تذكرون أنني في هذا المكان دافعت عن عيسى بن مريم عندما نسبوه إلى أنه زنى بمريم المزدلية وولدت له بنتا اللي هي الرواية التي طلعت اسمها دافنشي كود ومثل هذه الأمور وغيرها. فدفعنا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ودفعنا عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ودفعنا عن يوسف عليه الصلاة والسلام، واليوم بإذن الله عز وجل ندافع عن داود في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في سورة صاد اصبر على ما يقولون، يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا مقدمة بين يدي هذه القصة التي يكون فيها كذب وافتراء على نبي من أنبياء الله. ويجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تصبر على هذا الكلام، وأن تدافع عن هذا النبي الكريم الذي من أنبياء الله عز وجل، وهو من أنبياء بني إسرائيل. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وسددنا ملكه وآتيناه الحكمة وإيه وفصل. انظر، الله عز وجل أخبر عن داود أنه أتاه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أسلميها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال الكذابون الأفاكون الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أننا نحدث عن بني إسرائيل فيما وافق الكتاب والسنة، أما ما خالف الكتاب والسنة لا يجوز أبدا أن نحدث عن أي بني إسرائيل. قالوا أن داود رأى امرأة أكبر القادة عنده وهي تغتسل فدخل حبها في قلبه، فأمر هذا القائد أن يخرج في جيشه على مقدمته حتى يقتل، وأخذ داود هذه المرأة إلى نسائه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر لا يليق أن ننتبه أبدا لرجل يعني لا نعرف حاله في الشوارع. لو أن الرجل دوت عمل في صحبه كده في الشارع وإحنا ساكتين لا يجوز، وهذا من الكذب والافتراء والاختلاق يعني الذي لا يجوز أن ننتبه لرجل لا نعرف حاله، فكيف ننسب ذلك إلى نبي كريم من أنبياء الله عز وجل؟ فما تفسير القصة؟ هم دلوقتي فعل حصل كده وربنا عز وجل أرسل له ملكين في صورة رجلين، الواحد منهم يقول إن هذا أخي له 99 نعجة أكثر مني وأنا ما عنديش إلا زوجة واحدة، فسروا النعجة بالإمرأة ولا أدري كيف تفسر النعجة بالإمرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولي نعجة واحدة فقال أسلميها وعزني في الخطاب لأنه أقوى مني. فسيدنا داود قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فهي سيدنا داود كان عنده 99 امرأة وأخذ زوجة هذا القائد، لأن الله عز وجل أراد أن يبين لداود أنه فعل هذا الأمر المنكر، لأن الله عز وجل قال فغفرنا له ذلك. هذا لا يجوز يا عباد الله. طب ما تأويل هذه الآية؟ التأويل الصحيح أن الله عز وجل أخبر عن داود أنه آتاه الله عز وجل الحكمة وإيه؟ وفصل الخطاب، وأخبر أيضا بعد ذلك في الآيات التي بعد فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ما أبقى، والله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الإيه؟ في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع إيه؟ الهوى فيضلك عن سبيل الله. أن داود من كثرة الخصومات التي كانت تحدث بين رعيته وهو يكثر في هذه الخصومات، ومن كثرة الحروب التي كان يقودها داود، ومن كثرة المشاكل التي كانت بين بني إسرائيل وهو يفصل بين الناس ويصالح بين الناس ويحكم بين الناس، ظن داود أن ذلك يبعده عن عبادة الله وحده لا شريك له، وأن هذا يقصي قلب داود. فقال داود لو اختليت بربي وبنيت لي محرابا أخلو به بالله عز وجل وأترك هؤلاء العباد وخصوماتهم والمشاكل التي بينهم وأنفرد بربي عز وجل. الكلام ده كويس ولا مش كويس؟ مش كويس، لان الحاكم في مكانه حسن، والعابد الذي لا يستطيع ان يحكم بين الناس في مكانه فايه؟ فحسن. ولا يجوز للحاكم الصالح العادل ان يتخلى عن الحكم ويصبح ايه؟ عابدا، لانه وهو في حكمه وفصله بين الناس يتقرب الى الله عز وجل بهذا الحكم. فاراد الله عز وجل ان يبين لداود انك يا داود وانت تحكم بين الناس وتفصل بين الرعية وتصلح حال المجتمع الذي تعيش فيه يا داود، وأنك تقضي على الفساد وتقضي على البلطجة وتقضي على الزنا وتقضي على الرشوة وتقضي على ظلم الناس بعضهم بعضا يا داود، وأنت تفعل ذلك فأنت أفضل عند الله عز وجل من العابد الذي يخلو بالله عز وجل في محرابه يضع جبهته لله لا يرفعها إلى يوم القيامة. فإذا نفلت أنت والعابد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، هذا العابد الذي لم يترك عبادة الله عز وجل أبدا ولا السجود أبدا ولا التسبيح أبدا، ووقفت بين يدي الله، فإن منزلتك عند الله عز وجل أفضل من منزلة هذا العابد. سبحان الله. فيا داود فسدت الرعية لأنك تركت الحكم بينها يا داود. فدخل عليه رجلان، فعلا حدث هذا الأمر من كثرة الفساد أن رجلا عنده 99 نعجة على الحقيقة وسماهم الله عز وجل ايه عثمان، ولم يقل الله عز وجل ازاي ولو وهل اتاك نبأ الملكين او نبأ ايه او نبأ الملكين اللي دخل. قال الخصمان اذا طوروا المحراب انهم رجلين خصمين في الحقيقة دخلوا على داود من شدة الفساد، فعندما حكم داود بينهما عرف داود ان الله عز وجل اراد ان ينبهه ان الحكم بين الناس افضل من عبادة الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فايه فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وايضا لو كان داود فعل هذه الفاحشة المنكرة لما كان قال الله عز وجل عن داود وعن غيره في اخر هذه الايات، قال الله عز وجل وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من ايه لما ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالايه كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواه فهو من المتقين وليس من المفسدين باذن الله. وايضا يقول العلماء في لطيفة نختم بها الخطبة ان الشيء الذي ظن داود انه فتأثنه قال له ايه قال لقد ظلمك بسؤال الايه نعزتك الى نعاز وان كثيرا من الخلطاء لا يرضي بعضهم على بعض. ولذلك انا اقول لك ايه اما يجي لي اخين كده ويقول احنا ساكنين في بيت واحد اقول له حاول لو لقيت شقة في, 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 في مكان اخر ما تكونش جار لاخوك في نفس البيت افضل، لان ربنا عز وجل يقول وان كثيرا من الخلطاء لا يرضي بعضهم على بعض، مدخل واحد وسلم واحد ومكان واحد، لا بد ان يرضي بعضكم على بعض، وان الجيران دائما يحدث بينهم مشاكل في المرافق الايه المشتركه ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوصيه بالجار كثيرا لانه لا بد ان تحدث المشاكل بين الايه الجيران، وان كثيرا من الخلطاء لا يرضي بعضهم على بعض. قال العلماء ان داود تفرع لانه سمع من طرف واحد ولم يسمع من الايه من الطرف الايه الاخر، فهذه الفتنة التي اصاب الله عز وجل بها داود، فهذان تفسيران لا ينبغي علينا ان نحيد عنهما. ولذلك يا عباد الله سبحان الله واحد من العلماء كان قاعد في مجلس القضاء كده، فعندما دخل عليه رجل وجد ان عينيه تنزف دما، فقال له يعني القاضي يقول له ماذا يعني ماذا حدث لك؟ قال ان اخي تعدى علي وافسد لي عيني هذه، يعني ضربني بالبوكس او ضربني الحديدة فخرق لي ايه عيني، فأراد أن يحكم على أخيه فإذا برجل صالح لزميله قال له انتظر، فإذا بأخيه يدخل بعده وقد فسدت عيناه الاثنتان وهو قد ففرع في الحكم عليه وهو لم ينظر إليه. ولذلك يا أخوانا لا تفرع الإنسان في الحكم، ليه؟ لأن في نفس القصة اللي احنا قلناها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب ألف إيه ما جزاء من أراد بأهلك إيه سوءا، لو كان العزيز سمع لها بمفردها لكان وقع في إيه في مشكلة، ولكنه سمع من الإيه الطرفين، قال هي راودتني عن نفس ابن إيه يوسف. فهذا يدل يا عبد الله كما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعلني على إمارة أو حكم بين الناس يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال يا رسول الله نفس أحييها. قال يا عباس لا تطلب الإمارة، لأنك إذا طلبت الإمارة والحكم بين الناس ولم تصلح في ذلك فكأنما قتلت الناس جميعا ولا حول ولا قوة إلا، وأنك إذا أصلحت بين الناس فكأنما أحييت الناس جميعا. فداود ترك الحكم بين الناس فأراد الله عز وجل أن ينبهه على ذلك. فبعد ذلك يا أخوانا إن شاء الله ندخل في القصة بتاعت سيدنا سليمان عندما مسح هذه بالسوق والأعناق، ونبين الكذب والافتراء الذي في ذلك، وأختم وأقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب عبادك الصالحين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من من أهل القرآن وخطته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخطته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مديونا ففك دينه، ومن كان منا في كرب وشدة ففرج كربه وشدته يا ذا الجلال والإكرام، ومن كان منا في حاجة من حاجات الدنيا أو الآخرة فاقض له حاجته فيما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وعاونهم وناصرهم. اللهم اجعل هذه يا ذا الجلال والإكرام هذه البلد آمنة مطمئنة، وألف بين أهلها في بين قلوب أهلها في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.